وهو الغفور الودود.
إذا آن الأوان أن نجدد عهدا مع الله وأن نقرع باب التوبة والاستغفار والرحمة والدعاء، فإن الله لا يرد سائلة ولا يخيب آملة.
خطبة للشيخ عبد الواسع السعيدي حفظه الله كانت بتاريخ 28 من شهر ربيع الآخر لعام 43 و400 ألف الهجرة، وإليكم المادة المذكورة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. وبعد، أيها المسلمون الكرام، يقول الله تعالى في كتابه الكريم: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يتبين من خلال هذه الآية الكريمة أن الله جل وعلا كرم بني آدم بأنواع من التكريم يفوق الحصر. ومن جملة ما يذكر في هذا المقام من تكريم الملك العلام لابن آدم الفقير الضعيف المحتاج إلى خالقه في أول أمره وآخر أمره وظاهر أمره وباطن أمره، أن الله جل وعلا رعى لهذا الإنسان مرضه، ورعى له جوعه وظمأه، وتودد إلى عباده، وهو الغفور الودود، وتحبب إليهم، ودعا إلى الإحسان إليهم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. والنفع نفعان: نفع ديني ونفع دنيوي. فمن الناس من ينفع الناس في أمور دنياهم ويعينهم عليها، وذلك المعين الله في عونه ما دام في عون أخيه. ومن الناس من ينفع الناس في أمور دينهم وصلاح قلوبهم وأرواحهم ومعاشهم ومعادهم، وذلك هو دأب الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين. وهذا النوع هو أفضل النوعين، بل الأنبياء والرسل ورثتهم وأتباعهم أنفع الناس للناس في دينهم ودنياهم ومعاشهم ومعادهم. ومن تأمل هدي المرسلين وأعمالهم وجد أنهم نافعون لعباد الله في أمور معاشهم ومعادهم ودينهم ودنياهم وأولاهم وأخراهم. وهذا الذي جمع بين النفعين للناس، النفع الديني والنفع الدنيوي، هو أولى أن يحب وأن يكرم. ومن جملة ما يدل على إكرام الله جل وعلا لهذا الإنسان ما رواه الإمام مسلم عليه رحمة الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا أما علمت أنه استطعمك عبدي فلانا أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعم؟ أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: أما إنه استسقاك فلان فلم تسقه؟ أما إنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟ أو كما جاء في الحديث: أو ما ترون إلى عظيم الألطاف في هذا الحديث، الألطاف الربانية بهذا الإنسان في حال مرضه وحال جوعه وحال ظمأه، وأن الله جل وعلا رفع من شأن هذا الإنسان وجعل مرضه الذي يتألم به ليس مرضا عاديا، بل قال الله في الحديث: يا ابن آدم مرضت، فجعل المرض الذي فيك وتعاني منه عبر عنه بقوله مرضت. وحقيقة المرض أن الله لم يمرض، ولكنه عبر وفسر معنى مرضت بمرض عبده. والعرب من عادتها أنها إذا أرادت أن ترفع شأن الإنسان وأن تظهر مكانة ما هو فيه جعلت مكانها مكانه وجعلت شأنها شأنه، فكأن الأمر الذي لو أتاك أتاه، وكأن الأمر الذي لو أصابك أصابه لشدة تشريف هذا الإنسان وتعظيم مكانته. ومن هنا يعلم ابن آدم أن مكانته عند الله عظيمة، وأن الله كرمه: ولقد كرمنا بني آدم. وهذا التكريم يدعو هذا العبد المكرم إلى شكر من أكرمه، وإلى عبودية من أكرمه، وإلى الإنقياد والمحبة والخوف والرجاء لمن أكرمه، مع استغناء المكرم عن المكرم، مع استغناء المكرم رب العالمين عن المكرم وهو العبد الضعيف. ومع هذا عظم شأنك، إذن مرضك عند الله له شأن، ولو كان صداعا ولو كان مرضا خفيفا، فكيف إذا كان المرض شديدا أو مستمرا، أو كان المرض خطيرا أو دائما أو كبيرا، أو مرضا لا يرجى برؤه، أو حصل له أمراض بسبب بتر بعض الأعضاء أو نحو ذلك، أو صار طريحا على فراشه في بيته أو في سفره أو في مصحته أو أينما كان، وهو يستشعر حال مرضه أن الله معه، غاب عنه أهله، غابت زوجته، غاب أبناؤه وبناته، ولم يكن إلا هو وهو يعاني من الألم، وقد ينادي: من بجانبي؟ وقد ينتظر الموت: من بجانبي؟ من يؤنسني؟ فإذا استشعر أن الله عنده ومطلع عليه، علم أنه لن يداويه أحد، ولن يرعاه أحد، ولن يرحمه أحد أعظم من رحمة خالقه به. ولذا قال: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟
أما إنك لو عدته لوجدتني عنده. فجاء الأنس للمريض وجاءت الدعوة الملحة للزائر أن يزور. فإذا مرض مريض فاعلم أنك إذا زرته فإنما تجد رب العالمين عنده. قال أما إنك لو عدته لوجدتني عنده. إذن هذه المثوبات تأمين للمريض وتشويق للزائر. لو قيل لفلان إن المحافظ أو القائد أو العالم الفلاني عند فلان موجود، ما رأيك نزور؟ لقال لا بأس أن نزوره ونتشرف بلقيا فلانا وفلانا. فكيف إذا استشعر أن الله عنده يرعاه ويكلأه؟ فإن كفته أي قبض روحه رحمه، وإن برئ طهره ونقاه والله معه. ففي هذا تشويق للزائر إلى زيارة المريض وأن يحرص عليها وأن يتحرى الأخيار أحوال المرضى. بل لو دعت الحاجة إلى أن تتوجه إلى مستشفيات أو إلى أماكن لتنظر أحوال الناس وتعتبر بأقدار الله عز وجل وتؤنسهم، بل لو زرت قريبا أو مريضا أو صاحبا وذكرته بهذا الحديث لوجدتني عنده، أي مهما تخلى عنك من تخلى وتولى من تولى، كنت في عناية مركزة أو غير مركزة، تركك أهلك، فإنك تستشعر هذا الحديث أما إنك لو عدته لوجدتني عنده. وها هنا تتحول الآلام إلى آمال، تتحول آلام المرضى وشدائدهم إلى آمال وأحلام. أنت تعاني، قد يعاني من ألم سنه أي ضرسه، وقد يعاني من ألم عينه أو من أذنه أو حنجرته أو ألم رأسه أو ألم صدره أو بطنه أو ظهره أو عظامه أو أفخاذه أو أنسجته أو أربطته، يعاني الآلام ويقول الله مطلع عليه وناظر إليه وهو معي، إذ لو كان أبي بجانبي لرحمني على بكائي ودعاني، لو كانت أمي بجانبي لرحمتني على أمراضي وأسقامي، لو كانت الزوجة بجانبي لرحمتني وبكت، لله أرحم بك منك به. ولذا جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال له النبي عليه الصلاة والسلام وقد رأه يقبل ولده ويحبه، قال له أترحمه؟ قال نعم. قال لله أرحم بك منك به وهو أرحم الراحمين، أي أنت تعطف على ولدك وترحمه وفي قلبك ما أودع الله من الرحمة، عبرت عن هذه المودة والرحمة بشيء من الضم والتقبيل، لله أرحم بك أيها الأب منك به. ولما رأى امرأة في السبي تبحث عن ولدها، فلما رأت ولدها انقضت إليه وأخذته، قال النبي عليه الصلاة والسلام أتظنون هذه طارحة ولدها بالنار وهي تقدر، أي على ألا تطرح؟ قالوا لا. قال الله أرحم بكم من هذه الوالدة بولدها، أو كما جاء في الحديث. إذن من عانى المرض وعانى الألم وعانى الأسقام التي مضت كانت فبانت أو لا تزال قائمة أو ستأتي، إذا استشعر قرب الله ومعية الله ورحمة الله عز وجل بعذابه، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. ولو لم يكن في المرض من البركة والخيرات إلا أن الله يكون عندك يرعاك ويرحمك، فإن انت لم ينم الحي القيوم، وإن كنت على حال تشكو علم شكواك، إن ناديته سمع نداءك، وإن ناجيته علم نجواك، إن أفضيت إليه بحاجتك سمعها، فتبث إليه همومك وتشكو كروبك وتظهر أنتك وتخبر عن وجعك وعن ألمك وما فيك، والله مطلع عليك، ربما فرقه الأهل لطول السهر أو بعدهم والله معك. أليس هذا من كرم الله؟ أما إنك لو عدته لوجدتني عنده، ألطاف بعباد الله، ولكن الناس يتضجرون مما يبتلون به. قال يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني، أو قال قبلها يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال أما إنه إن عبدي فلان استطعمك فلم تطعمه، أي سألك جائع، رجل محتاج، امرأة، فقير مسكين، يكون ما كان، استطعمك وأنت ترى عليه أثر الجوع، وقد يقف أمامك وأنت تأكل، وقد يقف أمام مطعم أو أمام بيت أو أمام منزل وأنت تراه يتلوى يمنة ويسرة ينظر إليك وإلى طعامك، أنت على وجبة أو على جفنة في مطعم أو في مكان ويتلوى، اعطيه مما أعطاك الله. بل لو كان حيوانا فإن بعض الحيوانات قد تصيب الإنسان بالعين، لو كان حيوان وأحسنت إليه، قالوا يا رسول الله كما في الصحيحين ألنا في البهائم أجر؟ قال في كل كبد رطبة أجر، في كل كبد رطبة أجر. ولا يخفى عليكم أول الحديث في دخول الرجل الجنة الذي شكر الله له فغفر له فأدخله الجنة بسقيا كلب. فكيف إذا استطعمك فلان فلا تقل هذا كذاب أو لا يستحق، إنما أودعته لهذا الإنسان ولو رمى به فإنك مأجور عليه. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا فإن الله يتقبلها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل. وقد يكون الذي استطعمك عفيف، قد يكون عفيفا من جار أو أخ أو صديق قد ترى عليه سيماء التعفف، والحقيقة أنه فقير يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم يسأل الناس إلحافا. قد ترى الرجل على عمامة أو على جبة أو على هيئة أو على كود أو على ملبس نظيف وحقيقته أنه عفيف في أهله، فمن علامة الفراسة والفطنة والإيمان أن يتفقد الصالحون أحوال الجيران والإخوان وأن يتلمس أحوالهم. ولو قعدت أهله مع أهل ذلك الرجل لأبانت الأخبار أنهم جوعى وأنه تمر بهم الأيام لا يأكلون شيئا، فقدوا غازهم، فقدوا طعامهم، فقدوا رزهم، فقدوا دقيقهم، ولا يأبه لهم الناس لتعففهم. هذا ما استطعمك بسؤاله استطعمك بحاله، ما استطعمك بسؤاله استطعمك بحاله، أنت تراه منقطع لا شيء له، لا بد أن تتحرك عندك العلامات الإيمانية لتفقد الإنسان والإخوان والجيران والأحباب والخلان، هذا كله مدخر عند الله. قال أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. طعامك ليس عند الفقير، عطاؤك ليس عند الفقير، صدقتك ليس عند الفقير، صدقتك عند الله. وقال في السقيا لوجدت ذلك عندي. ذكر العلماء أن في هذا الحديث ثلاث خصال، فيما يتعلق بالمرض قال وجدتني عنده، وفيما يتعلق بإطعام من استطعمك وسقيا من استسقاك أي سألك، قال في السقيا والإطعام لوجدت ذلك عندي أي أجر السقيا، لوجدت ذلك عندي أي أجر الإطعام. وقال في المرض لوجدتني عنده فلا إله إلا الله. شتان ما بين أجر عند الله، ما بين أجر عند الله وبين أن يكون رب العالمين عند هذا العبد. فهنيئا لمن أيقن بأقدار الله ورضي بأحكام الله وعلم أن الله لطيف بعباده. إن ربي لطيف لما يشاء، قلت ما سمعتم وأستغفر الله لكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون الكرام، ومما تتجلى به مظاهر تكريم وإكرام الملك العلام لهذا الإنسان أن يصدر من هذا الإنسان الضعيف الفقير الذي يعد أشد ما يكون ضعفا وافتقارا، هو الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، وتتوالى نعم الملك العلام على هذا الإنسان في الليل والنهار نعما أسبغها علينا ظاهرة وباطنة. إذ لو كانت هذه لو كان بعض هذه النعم مني لولدي فعصاني لأنكرت عليه وزجرته وقلت له أنت العاق، ما كافأت النعم بمثلها ولا الإحسان بمثله، إنما هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ولو أحسنت إلى من كان معينا لك من عامل أو شغال أو صديق أو أخ وأنت توالي عليه الإحسان والإكرام وكافأك ببعض الإساءة لكان ذلك يعد منتهى الأذى لك حيث أكرمته وكافأك بالإساءة. ويصدر منا في حق الله من الذنوب والآثام والمعاصي والإجرام والذنوب الدقيقة والجليلة والصغيرة والكبيرة والقديمة والحديثة، إما عن عمد وعن جهل وإما نسيان أو خطأ، وكل ذلك عندنا نعصي الله عمدا ونعصيه خطأ ونعصيه نسيانا ونعصيه ذاكرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، أي أنا العاصي لك يا رب في هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. هذا العبد الذي تتوالى عليه النعم ويقابل المنعم بالإساءة، مع أن مقتضى النعم أن تتولد لدى العبد حالة وهي حالة الحياء، حين ترى من أحسن إليك ثم أسأت إليه فإذا التقيت به لا تستطيع أن ترفع رأسك خجلا منه. لماذا؟ لأن إساءتك بجانب معروفه تكاد أن تجعلك مغموسا في تلك النعم فلا تستطيع أن تقابل إلا أن تنكس رأسك. فكيف تجد هذا العبد أمام نعم الله؟ فما الذي منا لله يعد إحسانا؟ ما هو؟ وإنما نقابله بالإساءة والذنوب في السر والعلانية بجميع الجوارح، معاصي منا بأسماعنا وأبصارنا وألسنتنا وأيدينا وأرجلنا، ومعاصي بقلوبنا ومعاصي بفروجنا، ومع هذا تتجلى مظاهر التكريم لهذا الإنسان في أن الله يعفو عن ذنوبه بمجرد الاعتذار، وتتجلى مظاهر التكريم أعظم أن تحول تلك الإساءات إلى حسنات. هذا أعظم ما يكون، أن يحول إساءتي وإساءتك، ذنبي وذنبك، ومعصيتي ومعصيتك، وأذانا لرب العالمين، لا يكفي أن يغفرها بل يغفرها ويسترها ويزيد مقام كل سيئة أسأنا إليه حسنات. وهل هناك أعظم من هذه الأصول في الذنوب؟ روى الإمام البخاري ومسلم من حديث مسعود رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أي ذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقه. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. تأملوا إلى السؤال لتفهم حقيقة المقال، أي الذنب أعظم عند الله؟ إذن أعظم الذنوب الشرك، القتل، الزنا. وقال في آية الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب من شركه أو قتله أو زنا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنة. بدل الشرك إلى حسنات، بدل أعظم الذنوب على الإطلاق وأقبح القبائح وأكبر الكبائر وأنكر المنكرات وأكبر الإجرام حوله إلى حسنات، حين عاد العبد إلى ربه معتبرا داعيا وراجيا ومستغفرا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. بل أخبر الله أن الذنوب لو كانت أعدادا ملأت الأرض إلى السماء وبلغت العنان ورجع العبد يقرع باب الرحمن معتذرا ونادما لحولها إلى حسنات. روى الإمام الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء أي من الأرض إلى مد بصرك في السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة أي بقربها مغفرة ما دمت موحدا سليم القلب وقد استزلك الشيطان ببعض الأعمال البدنية. هل وراء هذا الإكرام من إكرام؟ فمتى يتنعم العبد ويأنس بكرم الله؟ بعد سكرته وحين ينزل في حفرته وحين يبعث ويحشر في وقفته. أم الآن الأوان إلى التوبة؟ آن الأوان إلى إفراح الله؟ آن الأوان إلى أن تبدل سيئاتنا إلى حسنات؟ إذن آن الأوان أن نجدد عهدا مع الله وأن نقرع باب التوبة والاستغفار والرحمة والدعاء، فإن الله لا يرد سائلا ولا يخيب آملا. أسأل المولى جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ولكم ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا ومشايخنا وجيراننا وإخواننا ولمن أوصانا وفي آخانا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا جميعا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم اغفر لنا خطيئاتنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق ومحمد حق والساعة حق والنبيون حق. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم انصر كتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم عليك بالمتآمرين على الإسلام والمسلمين، اللهم عليك بالمتآمرين على اليمن واليمنيين. اللهم اقطع دابرهم واكسر شوكتهم وفرق جمعهم وشتت شملهم، غالب بين قلوبهم وأجري الدائرة عليهم. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعل هلاكهم ودمارهم وقطع دابرهم وكسر شعفتهم للناس عبرة وآية. أمنا في أمننا وأوطاننا وديننا، وارفع عنا الغلاء والبلاء والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقيم الصلاة.